学生君。今来的我把爱情啊门把我跟父母比这种来的这些我那父母这些今来的把他我们来的不是也没法可听的手机也وهذا ما يمكن أن يستدل عليه الوجوه تقدمت ثلاثة وجوه مع المناقشة فيها تقدم وجهان المناقشة فيهما الوجه الثالث هو التمسك الصحيحة في بعض الروايات وسائل عنه التمسك في بعض الروايات الخاصة الواردة في المقام وأفضل الروايات روايتان صحيحتان باب عشر قال سألت أبا عبد الله عن امرأة تزوجت في عدتها فقال إن كان تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجع وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني فإن عليها حد الزاني غير المحصن وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها وعليها ضرب مئة جلدة.
396
مجلد 12 ونفس الرواية أيضا ينقلها الصدوق سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها فقال إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مئة هنا يقدم عدة الوفاة وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها رجعة فإن عليها الرجع وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن
مثل
كجار كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها في الرجعة وفرض موارد الطلاق البائن ثالث مثلا أو طلاق التاسع الذي أو الخولة موارد الخولة موارد الطلاق البائن الذي ليس عليها فيها رجعة الخولة مثلا واضح أنه ليس عليها فيها رجعة إلا أن ترجع هي في البال هذا السلام عليكم هذه الرواية واضحة هي رواية واحدة التقديم والتأخير لا يعني لعله من الناقل من الراوي رواية الكناسي سواء بنقل الصدوق أو بنقل الشيخ رواية واحدة تدل على أنه في مورد العدة الرجعية استشهاد الاستدلال بهذه الفقرة منها إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجع والرواية الثانية صحيحة حمران صفحة 348 من المجلد الرابع عشر من الوسائل بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رياب عن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال فقال لا أرى عليها شيئا ويفضل بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له أبدا قلت فإن كانت قد عرفت أن ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال إن كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى أن عليها الرجع فإن كانت تزوجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى أن عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا هذه الصحيحة أيضا وضعت التفصيل من حيث الرجم بينما إذا كانت العدة عدة رجعية فيها الرجع والعدة عدة بائنة غير رجعية فالحد هو الجلد وليس فيه إذن فهاتان الصحيحتان واضحتان في الدلالة على الموضوع وهما من حيث السند نقيتان تامتان يبقى الكلام في دلالتهما من عدة جهات فإنه ربما يناقش في الدلالة فيهما من جهات عديدة الجهة الأولى في الدلالة أن هذه الروايات الوارد فيها عنوان امرأة تزوجت في عدتها الورق الذي ورد فيها عنوان التزوج ولم يرد فيها عنوان الزنا عنوان التزوج عنوان آخر امرأة تزوجت في عدتها وهي عالمة بالتحريم والتزوج أعم خارجا ومفهوما أيضا من مفهوم الزنا مباين مع مفهوم الزنا ربما يتزوج ولا يكون هناك وطي أصلا والعدة لها حرمة خاصة بحيث يحرم فيها حتى التزوج من دون وطي ولهذا العقد على المرأة المحرمة عن المرأة المعتدة أيضا حرام شرعا نفس العقد والتزوج للمرأة المعتدة أيضا من المحرمات ويترتب على أيضا هذا المحرم لا نفسه إلى المحرم هم محرم تكليفا وهم يترتب عليه التحريم المؤبد ولهذا من يعقد على امرأة في عدتها وهو يعلم سوف تحرم عليه حرمة مؤبدة ولهذا لا يشترط في الحرمة المؤبدة إلا أحد الأمرين إما العلم بالتحريم أو الدخول فلو عقد مع العلم بالتحريم من دون دخول أيضا تحرم عليه حرمة مؤبدة والذي ورد في هذه الروايات عنوان التزوج من تزوج إذن قد يقال أن ظاهر هذه الروايات إثبات الحد على نفس التزوج مع العلم بالتحريم سواء دخل أو لم يدخل وهذه مسألة أخرى سواء دخل أم لم يدخل هذه الروايات هذان الصحيحتان مثلا تدلان على أن نفس التزوج في العدة كما أنه يوجب التحريم المؤبد ومحرم من المحرمات وكبيرة من الكبائر يوجد عليه حد أيضا جعل الشارع حدا على نفس العقد والزواج مع العلم بالتحريم في العدة الرجعية فكأن هناك الحاق بباب الزنا نفس العقد على المعتد كما ألحق بباب الزنا في التحريم المؤبد وفي الحرمة التكليفية والآثار الأخرى كذلك ألحق التزويج والعقد على المعتد ألحق بباب الزنا من حيث الحد أيضا من حيث العقوبة. فجعل عقوبة على نفس أن الإنسان مع العلم بالاعتداد بالعدة يذهب ويعقد على امرأة معتدة. وبهذا تكون هاتان الروايتان حينئذ تدلان على مطلب آخر لا يشترط فيه أصلا تحقق الوطي خارجا. هذا الكلام أو هذا هذه المناقشة فيها في الدلالة قابلة للدفع بأن هذه الروايات وإن كان لفظا كما يقال لفظا الوارد فيها عنوان تزوج عن امرأة تزوج عن رجل أو عن امرأة تزوج رواية الكناسي عن امرأة تزوجت في عدتين في عدتها إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة. وإن كان التعبير كما ذكر يعني لو كنا نحن التعبير قد يقال أن هذا التعبير ظاهره أن نفس عنوان التزوج في العدة يترتب عليها هذا الحكم كما يترتب مع العلم بالتحريم طبعا كما يترتب عليها التحريم المؤبد ويترتب عليها الحرمة التكليفية وسائر الأمور. إلا أن العرف والمتشرعاء حيث هو مركوز في ذهنهم أن الحد والعقوبة ونحو ذلك إنما يكون على الواطي والعمل الخاص ولا يكون على يعني لا يكون على نفس عنوان العقد ولو فرض أنه محرم من المحرمات. ليس على كل حرام رجم أو جلد. الرجم والجلد من العناوين مجرد أن يطلق في مورد ويستعمل في كلام المعصوم لا محالة يكون كناية وعينة على أن المنظور فيه إنما هو موضوع هذا الرجم والجلد الذي هو الزنا هو العمل الخاص به. فيكون معنى التزوج حينئذ التزوج الكامل يعني التزوج مع ترتب أثر التزوج الذي هو الواقع هو الأثر المقصود عادة بالتزوج. إذن فقوله إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليه الرجعة هذا يحمل لا محالة على التزوج الذي فيه دخول ووطي بحسب الحقيقة. و بل لعله يمكن أن يقال أن عنوان التزوج في هذه الموارد من التعبيرات الكنائية التي قد يحتشم به بهذا التعبير عن ذكر الزنا وعن ذكر الوطي وعن ذكر الدخول ونحو ذلك. فيقال تزوج كناية عن النتيجة الخارجية بحسب الحقيقة. وتلك الرواية الأخرى صحيحة حمران من هذه الناحية لعلها أوضح في الاختصاص للدخول بالوطي وأخذ الوطي فيه لأنه في مورد الصدر الذي افترض فيه أنه لا شيء عليه. قال سألت أبا عبد الله عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال لا أرى عليه بأس شيئا ويفرق بينها بين الذي تزوجها بها ولا تحل له أبدا. هنا بعد من الواضح أن المراد بالتزوج تزوجت هو التزوج مع الدخول لأن الفرق في جهالة العاقد عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك. والإمام حكم بأنه يثبت التحريم المؤبد ويفرق بينهما وفي فرض الجهالة لا تفريق ولا حرمة مؤبدة إلا مع الدخول إلا فيما إذا كانت الزوجية بمعنى الدخول والواقع مما يعني أنه امرأة تزوجت في عدتها أريد منه التزوج الذي يسابق الدخول. فهذا الإشكال من هذه الناحية غير واردين وهذه الروايات يراد منها التزوج المسابق مع الدخول بحسب الحقيقة.
سيدنا هذا التحريم المؤبد المرتب على شنو؟ على عدم الدخول او على عدم العلم؟
على الدخول او العلم بالفرمان، بحيث انه فرض فيها في الجهاله بعدتها بجهاله منها بذلك هناك، اذا لا بد ان يكون المفروض الدخول لا محاله، والا لم يكن تحريم مؤبد ايضا.
قد يكون عله التفريق هنا نفس العقد بجهاله،
وليس هكذا العقد بجهاله. العقد اذا كان بجهاله من دون دخول لا يفرق ولا يجب تحريما مؤبدا. المناقشة الثانية في هذه الرواية في هاتين الصحيحتين وفي دلالة هاتين الصحيحتين، أن هاتين الصحيحتين واردتان في امرأة تزوجت في عدة طلاقها، وحين غاية ما يدل تدلان عليه هو أنه المرأة إذا تزوجت في عدة طلاقها التي لزوجها فيها عليها الرجعة ترجع، وأما الرجل الذي يتزوج في عدة طلاق زوجته لو زنى بعد الطلاق وقبل انتهاء العدة لماذا يرجع؟ لا يمكن استفادة ذلك من هذه الروايات. فالروايتان كلتاهما واردتان في طرف الزوجة لا في طرف الزوج، في طرف المرأة لا في طرف الرجل، بينما الفتوى والتعميم أنه في العدة الرجعية يعتبر الزوج والزوجة فيهما معا محصنين، فإذا زنى أحدهما رجل. هذا الإشكال أيضا جوابه بأن هذا بأننا نستفيد التعميم من هذه الرواية بالفحواء العرفية والمتشرعية، بل وبالملازمة الفطرية. أما الفحوى العرفية باعتبار أولوية الرجل عن المرأة في الإحصان، إذا كانت المرأة المطلقة في الطلاق الرجعي كانت محصنة فالرجل أولى منها بالإحصان، لأن الرجل يمكنه الرجوع، فعنوانه عنده ما يغنيه وعنده فرج يغنيه، هذه العناوين الواردة في الإحصان أصدق في حق الرجل منها في حق المرأة، لأن الرجوع بيد الرجل لا بيد المرأة، فهو المستغني وهو الذي عنده ما يغني وهو الذي لا تتغير حالته عن حالة ما قبل الطلاق من حيث النتيجة الخارجية والعملية، من حيث حقوق الزوجية على هذه الزوجة بخلافها هي لا تستطيع أن تستمتع أي استمتاع إلا بعد رجوع الزوجة وبعد إرادة الزوج، بعد رجوع الزوج وإرادة الزوج أن يرجع عليها. إذن فهذه النقطة تجعل الزوجة أولى وأحق، تجعل الزوجة أولى وأحق من الزوجة من حيث الإحصان في المقام. فإذا كانت هذه الروايات تدل على أنها هي محصنة وترجم، فتدل بالفحوى العرفية على أنه هو أيضا محصن ما يرجم إلى صدر منه زناه. والملازمة الفقهية أيضا على ذلك، فإن الفقهاء من لم يفتي فقيه بالتمييز التفكيك بينهما في الإحصان، من أفتى بأنها ترجم أفتى أيضا بأنه أيضا يرجم إذا صدر منه الزنا. فهذه الناحية الثانية أيضا من الإشكال غير واردين. إذن فهاتان الصحيحتان تدلان على الإحصان فيها وفيه معا.
قبل الطلاق هم كذلك ما اختلفت حالها قبل الطلاق
قبل الطلاق
وقال الأولوية
قبل الطلاق قد يكون مثلا توفر لها يعني بعض أولوية في بعض الاستمتاعات من بعد الطلاق، وإن كان بعد الطلاق أيضا يقال لها أن تتزين ولها أن كذا تفعل.
افرضوا أساوات يعني
افرضوا الحق الذي موجود لها لكل 4 أشهر مثلا قبل الطلاق، بينما بعد الطلاق هذا الحق غير موجود، أشياء من هذا القبيل. كون زمام الرجعة بيد الزوج من دون شك يجعل للزوجة أولوية. الجهة الثالثة من البحث في هذه الروايات في دلالة هذه الرواية أكثر من إجماع، يعني إجماع أكو إجماع على التساوي. أكو إجماع على التساوي لا غير الإجماع على النتيجة. أكو إجماع على أن الملاك واحد. فإما فيهما معا يجد إحصان أو فيهما معا ليس إحصان. لا أريد أن أقول أكو إجماع على أصل المسألة حتى يرجع الوجه الأول. أكو إجماع على الملازمة أنه إما معا محسنين يكونان محسنين معاً يكونان غير محسنين. أما المرأة تكون محسنة والرجل لا يكون محسناً هذا مما لا يحتمل فقهياً. الملازمة إجماعية لا ثبوت الإحصان حتى يقال هذا رجوع من الوجه أول من الوجوه. الجهة الثالثة
أتواس بألم إحصان هذا
قلنا بالدليل الأول يوجد لا يوجد خلاف لا ما نقل خلاف عن أحد طبعا ما وقع تتبع كامل لعله التتبع نجد في المقالة الوجه الثالث أو الجهة الثالثة من البحث أن هاتين الصحيحتين معارضتان بروايتين أخريين تدلان على ثبوت الرجم حتى في موارد العدة غير الرجعية وهما عبارة عن معتبرة عمار في صفحة 398 يقول رجل عن سألته عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال عليه الرجل وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو ماتت ثم زنت عليها الرجل قال نعم حكم الإمام في هذه الرواية على تحديد سلوك الرواية بأن الرجم يثبت حتى في عدة الوفاة طلقها أو ماتت
الرجل ليس له عدة وإنها تعتبر الأم على عدة
في عدة أمور مثلا والغريب أنه أثبت أثبت الرجم على الماء على الرجل حتى مع موت زوجه افترض أن هناك هذا ملحق عدة الزوج وأيضا في طرف العكس زوج طلقها أو ماتت الذي لها عدة حينئذ ثم زنت عليها الرجم أيضا قال نعم عليها ولهذا حمل بعض هذه الرواية على أنه بانت كانت الرواية مثلا لعله عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو بانت فزنى وبانت وماتت متقاربان في كتابه والاستنساخ ربما كانت ما بانت حملت على أنه ما دخل
والدليل جاوز تمثيل
هذه الرواية هي الرواية الأولى التي تدل على أنه حتى في عدة الطلاق فضلا عن عدة الموت بل حتى في موت زوج الرجل كأنه يجب على الرجل أن لا يتزوج بعد إلى مدة تعتد مثلا وليس فيها دلالة على أنها تعتد بحسب الحقيقة على ما سوف يظهر ما هي دلالتها هذه الرواية ورواية الأخرى رواية علي بن جعفر فإن هناك رواية ينقلها صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر هذه الرواية
تغيير بانت شنو يدفع
يدفع إشكال الشيخ لها عدة حين المتبين لها عدة بس عدة بائنة قال سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته هناك بانت سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه قال يرجم أو الرجم وأيضا سألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طلقت لقت الرجل هذا في المرأة هل عليها الرجم قال نعم طبعا هذا الرواية من حيث السند فيها عبد الله بن الحسن عبد الله بن الحسن هو هذا صفحة 357 هو الأغزاد الذي لم يكن توفيقه أما رواية عمار معتبرة على كل حال هاتان الروايتان تدلان على أن هذه على أن أن الراجم يثبت حتى في عدة الوفاة وحتى في عدة الطلاق البائن، بل يستفاد بحسب الظاهر من هاتين الروايتين، لعل ظاهرهما أن الرجم والإحصان يثبت بمجرد كون الإنسان كون الرجل والمرأة متزوجا حدوثا، أي المستظهر من هاتين الروايتين أن الميزان في الرجم هو كون الإنسان ثيبا والمرأة ثيبة، وهذه فتوى سنية موجودة لدى السنة أن الرجم والجلد والإحصان يتحقق بكونه ثيبا لا بالفعل له زوجة، أن يكون ثيبا في احتمال أن يكون بكرا، لأنه يوجد أيضا في الروايات أنه الرجم على الثيب والجلد على البكر، البكر في البكر والبكرة الجلد، وفي الشيخ والشيخة الجلد والرجم، مثلا الثيب والثيبة يوجد تقسيم أصلا من بهذا الشيء عند الفقهاء العامة، تصنيف حد الزنا إلى ثلاثة أصناف، البكر والبكر عليهما الجلد، والثيب والثيبة عليهما الرجم، والشيخ والشيخة عليهما الجلد والرجم. لعل ظاهر هذه هاتين الروايتين أنه المرأة والرجل بمجرد أن تزوج أحدهما الآخر فخرج عن البكارة إلى الثيبوبة، إذن فهما يرجمان سواء كان زوجة أو لم تكن زوجة، طلق أو مات أو بان في طرف الزوج في طرف الزوجة، لأن هاتين الروايتين أصلا لم يفرض أن الزنا وقعت في الطلاق في العدة، المرأة طلقت فزنت بعدما طلقت، بعدما طلقت قبل العدة قبل انقضاء العدة بعد انقضاء العدة، خصوصا رواية عمار بن موسى السباطي الذي يقول أو ماتت فطلقها أو ماتت فزنا، هذا بعد بناء على أن النص ماتت لا بانت، حينئذ يكون جوابا آخر على الشيخ أن هذه الرواية تريد أن تقول هذا طيب حيث أنه كان متزوجون وإن كان ماتت زوجته يرجم لأنه طيب. لعل المستظهر من هاتين الروايتين معنى من هذا القبيل أنه يثبت الرجم والإحصان على كل ثيب وثيبة، سواء كان بالفعل تحته زوجته أو ماتت زوجته أو بانت زوجته أو طلق زوجته، وحينئذ تكون هاتين الروايتين دليلا على تعميم الرجم لكل ثيب وثيبة، وهذه فتوى موجودة لدى السنة وإن كانت هذه الفتوى حينئذ هذه الفتوى مما يقطع بخلافها، ولا بد من أن تحمل هاتين الروايتين على التقية وأنها صادرة في غير جهتها الحقيقية الجدية. إذن فهذا الإشكال أيضا من هذه الجهة لا إشكال في العمل بتلك الروايتين الدالتين على التفصيل بين العدة الرجعية وبين عدة الوفاة والعدة البائنة، ففي العدة الرجعية يكون هناك إحصان ويكون هناك رجم بحسب الحقيقة. بهذا ينتهي البحث عن هذا الفار، وبهذا وبذلك ينتهي البحث عن الفصل الثاني أو الجهة الثانية من الجهات في بحث الزنا، فإننا قلنا أنه في بحث الزنا يقع الحديث والكلام في عدة فصول أو عدة جهات. الفصل الأول كان في تعريف حقيقة الزنا ومقومات صدق عنوان الزنا، الفصل الثاني كان في شرائط ثبوت حد الزنا، الشرائط العامة أولا ثم الشرائط الخاصة في الإحصان ثانيا، وبهذا انتهى الفصل الثاني. ندخل في الفصل الثالث، الفصل الثالث من أبحاث الزنا في كيفية إثبات جريمة الزنا أي أدلة الإثبات، والفصل الرابع الذي إن بقينا أحياء إن شاء الله ندخل فيه في نفس كيفية نفس حد الزنا وأنواعه، والفصل الخامس الذي هو آخر الفصول يبحث فيها في كيفية تنفيذ عقوبة الزنا وبعض الملحقات المرتبطة بكيفية التنفيذ. هذه الفصول الخمسة التي من خلالها نأمل أن نستوعب كل أحكام الزنا، جريمة الزنا أو حد الزنا. الآن ننتهي للفصل الثالث في كيفية إثبات جريمة الزنا وأدلة الإثبات. جريمة الزنا لا تثبت بحسب الحقيقة إلا بأحد طرق ثلاث، هناك ثلاث طرق لإثبات ذلك: الأول البينة، الثاني الإقرار، والثالث القرائن المفيدة للعلم، علم القاضي بناء على أن الحاكم يمكن أن يقضي بعلمه حتى في حقوق الله. وهذه الطرق الثلاثة أصلها ليس مخصوصا بباب الزنا، أصلها عام في سائر الجرائم بل سائر الحقوق والموارد الأخرى من الآثار الشرعية. البينة كما هنا حجة، في غير المقام أيضا حجة، الإقرار أيضا كذلك، إقرار الوكلاء على أنفسهم حجة، علم القاضي أيضا لو قلنا بحجيته أيضا في كل مقام يقال بحجيته. ولذلك فالبحث هنا لابد أن يكون، لا ينبغي أن يكون بحثا عن حجية البينة فإن هذا له مجال آخر، أو عن حجية الإقرار فإن هذا له مجال آخر. البحث هنا لابد أن يكون عن الشرائط الخاصة لهذه الطرق في خصوص إثبات الزنا، فإنه في باب الزنا بالخصوص اشترط في حجية هذه الطرق اشترط شروطا خاصة في الواقع في حجية الطريق الأول والثاني. أما الطريق الثالث كلما حصل العلم بالزنا وقيل بحجية الحل لا محالة تكون حجيته ذاته. إذن فالبحث عن طرق الإثبات في المقام والبحث عن البينة والإقرار على الزنا في المقام ليس بحثا عن حجية البينة في نفسها وحجية الإقرار في نفسه. الوجوه والمناقشات والخصوصيات التي تذكر لإثبات أصل حجية البينة في نفسها وحجية الإقرار العاقل على نفسه، تلك الأبحاث كلها خارجة عن هذا البحث وموكولة إلى كتاب الشهادات أو إلى كتاب القضاء. فنحن لا نبحث هنا لا عن أصل حجية البينة ولا عن أصل حجية الإقرار ولا عن الشروط العامة لحجية البينة ولا عن الشروط العامة لحجية الإقرار ولا عن أصل حجية علم القاضي بمقام القضاء وجواز عمل القاضي بعلمه في القضاء، فإن هذه الأبحاث عامة مربوطة بأصول الإثبات التي تبحث في بحث القضاء والشهادة، كتاب القضاء والشهادة. وإنما ينحصر البحث هنا عن الشروط الخاصة التي لا بد من توفرها في البينة والإقرار على الزنا حتى تكون حجتان، فإنه بحكم خصوصية في باب الزنا اشترطت شروط دقيقة خاصة زائدا على الشرائط العامة لحجة البينة. اشترطت الشروط الخاصة في خصوص باب الزنا لا بد للبينة وللإقرار من توفر هذه الشروط فيهما لكي يكون حينئذ أن تكون البينة حجة في إثبات الزنا ويكون الإقرار حجة في إثبات الزنا، ومن دون هذه الشروط الخاصة لا تكون حجة في هذا الباب، وإن كانت لو كانت في غير هذا الباب كانت حجة. فالبحث عن الشروط الخاصة فقط، التعرف هنا لحجية البينة والإقرار وإثباتية البينة والإقرار للزنا بهذا الملاك وبهذا الحد فقط، فلا بد من البحث في هذه الشروط الخاصة في البينة أولا وفي الإقرار ثانيا، فيقع البحث في مقامين. أما البينة فقد ذكر لها شروط خاصة عديدة مضافة إلى الشروط العامة من البلوغ والعقل وإصالة الحس والحسية في الشهادة ونحو ذلك، التي هي شروط عامة، بلوغ وعقل والمسائل شروط عامة. إضافة إلى الشروط العامة ذكرت يمكن أن تذكر ثمانية شروط في خصوص باب الزنا. الشرط الأول العدد، يشترط أن تكون البينة على الزنا أربعة، لا تقل عن أربعة شهادات. الشرط الثاني الذكورة، لا تقبل شهادة النساء. الشرط الثالث المشاهدة، لا شرائط خاصة هذه. هناك يمكن أن يكون مثلا على ما سوف يأتي. الشرط الثالث المشاهدة، يشترط أن يكون أن تكون بينة على الزنا بينة على مشاهدة الزنا ومعاينة الزنا كالميلة في المكحلة كما في الرواية. الشرط هذا أكثر، لا هذا أكثر من حسية. الشرط الرابع الإصالة، أي لا بد أن تكون البينة بينة مباشرة، البينة على البينة لا تكون حجة هنا، ولكن في غير باب الزنا البينة على البينة يمكن أن تكون حجة. الإصالة. الشرط الخامس عدم الاختلاف في الخصوصيات في الشهادة، التي تلك الخصوصيات التي تعدد الواقعة وتجعل الواقعة واقعتين والفعل فعلين، للخصوصيات التي لا تعدد الواقعة. الشرط السادس أن لا يكون أحد الشهود زوجا للمشهود عليها، فإن هذا أيضا شرط من الشروط، وإن لا يكون لعان ولا يكون شهادة على الزنا. الشرط السابع تقدم التوبة على عدم تقدم التوبة على الإشهاد، فإنه يشترط عدم تقدم التوبة، مع تقدم التوبة أيضا لا تكون بينة حجتان في إثبات الزنا، في إثبات الحد طبعا. وبعضهم جعل التقادم شرطين، عدم التقادم شرطين، فلو كانت لو كان الزنا قد وقع في زمن سابق طويلان أكثر من مثلا سنة أو ستة أشهر. بعض الفقهاء العامة ذكروا ذلك، وقد ورد في كلمات فقهاء فقهائنا أيضا كما في الشرايع أنه ولا أثر للتقادم. الذي ثابت عندنا عدم تقدم التوبة في الواقع، لا عدم التقادم. الشرط الثامن عدم التأخير في الإشهاد، لا بد أن لا يتأخر بعض الشهود عن البعض، وإلا أيضا لا يؤخذ ولا ينتظر، إنما يؤخذون ويحدون حد الخلف هؤلاء الشهود الذين جاءوا قبل الشاهد الأخير أو الشاهد الرابع. هذه شروط لا بد من البحث في كل شرط من هذه الشروط الثمانية، ويأتي إن شاء الله
جعل عدم سلك الخلف الثمانية.